الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم في شأنكم كله، سرائكم وضرائكم، غناكم وفقركم، فإنكم محاسبون ومجزيون، فمن أعد للسؤال جوابه وللجواب صوابه فهو الفائز الرابح يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، النفس بطبيعتها تميل إلى المرح واللهو، والإنسان بطبيعته ميال إلى الضحك والمزاح، وإذا كان هناك إنسان مرح أو خفيف الظل كما يقال، فإن النفوس تنجذب إليه، ويحرص الناس على مجالسته والقرب منه، بل إن هناك أموالا طائلة تدفع وجهودا كبيرة تبذل من أجل إمتاع الناس وإضحاكهم فيما يسمى بمسرحيات الكوميديا، بل هناك مواقع على الشبكة العنكبوتية خصصت لأجل تبادل النكت والطرائف، وهذا كله عباد الله يؤكد ما ذكرناه آنفا من أن النفس بطبيعتها تميل إلى اللهو وتحب المزاح والضحك. وفي مثل هذه الأيام التي تكثر فيها رسائل الجوال والكتابة على مواقع التواصل، ويكثر فيها تبادل تلك النكت والطرائف، ينبغي لنا أن نتحدث عن الوجهة الشرعية والضوابط التي يجب أن يراعيها كل مسلم في هذا الجانب الذي يكون في حياته. والمزاح ابتداء عباد الله ليس عيبا في الإنسان أن يكون كذلك، وليس عيبا فيه أن يحب الجلوس مع صاحب المرح وصاحب الفكاهة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الطائعين وإمام المتقين كان يمزح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك لتداعبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. ولعل من أشهر ما ورد في المزاح ما أورده البخاري من حديث أنس رضي الله عنه الذي يذكر أن أخا له صغير كان يحمل معه طائرا صغيرا يسمى النغر، فإذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن هذا الطائر، وكان يداعب ذلك الطفل بل ويكنيه أيضا، وفيه مشروعية تكنية الأطفال، فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، احملني، يعني أريد أن أسافر، أن أخرج معك للغزو أو غيره، فاحملني يا رسول الله، ابحث لي عن بعير أو عن ناقة حتى أركبها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد الناقة. فهذا الصحابي رضي الله عنه ظن أن في ذلك شيئا من الاستصغار له، يظن أن المقصود حوار الناقة، فقال: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أن البعير وإن كان ضخما كبيرا إلا أنه في حقيقة الأمر هو ولد الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مداعبة هذا الصحابي بهذا الأسلوب، ولكن كما سمعتم لم يقل شيئا كذبا ولا باطلا، بل هو حق. وربما مازح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفي المسجد أيضا، أو أقرهم على مزاحهم. جاء ذلك في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا مع الصغار له شأن آخر، مما جاء في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الحسن ابن علي وهو حفيده وكان طفلا صغيرا، إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أخرج له لسانه حتى تبدو حمرة لسانه عليه الصلاة والسلام لذلك الطفل، فإذا رأى الحسن هذا المنظر أعجبه وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبهش إليه، أن يأتي إليه مسرعا، لأنه أعجب بهذا المنظر وراق هذا الطفل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية يقال له زاهر، وكان كما جاء في وصفه ذميم الخلقة، لم يكن جميلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل مع الناس بحسب أشكالهم أو أحسابهم أو وجاهتهم ومكانتهم في المجتمع، كلا، بل لما يعلم من أخلاقهم ودينهم. فهذا زاهر رضي الله عنه لم تكن مواصفاته الدنيوية عالية، ومع هذا فقد كان يحبه عليه الصلاة والسلام، بل كان يبرزه أمام الصحابة ويفاخر به ويقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، إذا نزلنا في البادية وذهبنا فإننا ننزل عند هذا الرجل إكراما له وتشريفا، لأنه أهل لذلك، وإن جاء هو إلى المدينة فهو عندنا ينزل في حضرتنا. في يوم من الأيام جاء زاهر إلى المدينة من الصحراء ومعه بعض الجلب الذي جلبه من الصحراء ليبيعه في سوق المدينة، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم زاهر بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عليه الصلاة والسلام ممازحا له من خلفه وهو لا يشعر، ثم وضع يديه خلفه وضمه إلى صدره وقال يرفع صوته في السوق عليه الصلاة والسلام: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ هذا الصحابي إلى الآن لم يعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ظنه من عامة الناس، فكان يدفع بيده خلف النبي أو في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا هذا أخر عني. ثم التفت فإذا به يرى وجه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الوجه الذي كأنه الشمس، مبتسما ضاحكا. فأي مفخرة لهذا الصحابي أن يكون سيد الأولين والآخرين، هو الذي يمسك به ويضمه إلى صدره. فما كان من زاهر إلا أن جعل يلزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا واستبشارا، وهو يقول: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، إذا ستبيعني يا رسول الله فإني لن يشتريني أحد إلا بقيمة قليلة، إذا تجدني يا رسول الله كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله لست بكاسد، فلك مكانة عند ربك، لأن الإيمان هو الذي يوزن به الرجال لا بأشكالهم ولا بأحسابهم وأنسابهم. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كانت فيهم المزاحة وكان فيهم اللهو في حدود الشرع. من ذلك مثلا ما جاء في أخبار أسيد بن حضير رضي الله عنه، جاء في خبره أنه كان رجلا فيه مزاحة، كثير المزاح. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف في إحدى الغزوات، إذا به يجد أسيدا قد تقدم عن الصف، فطعنه بعود في خاصرته وقال له: اعتدل، أي في الصف. فقال: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني بهذا العود. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لا يجد في هذا الموطن إلا أن يعطيه العود ليفعل به كما فعل هو صلى الله عليه وسلم به. أرأيتم إلى مثل هذا العدل وإلى مثل هذه الأخلاق العظيمة؟ فقال: يا رسول الله، أوجعتني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العود وقال: اصطبر، أي افعل بي كما فعلت بك. فقال: لا يا رسول الله، إنك قد طعنتني وليس على كشحي شيء، جسدي ظاهر، أما أنت فعليك القميص، فأريد أن تفعل كما كنت أنا، تنزع القميص عن كشحك حتى أفعل بك كما فعلت بي. جرأة عجيبة وموقف غريب، والصحابة يرون هذا المشهد يتعجبون. لكنه صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى عذاب الله وأن يكون ظلم أحدا، ويعلم أن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، ما كان له عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع القميص عن خاصرته ليقتص منه ويقتاد منه هذا الصحابي. فما كان من هذا الصحابي رضي الله عنه إلا أن أكب على كشحه يقبله ويلثمه ويقول: والله يا رسول الله، ما أردت إلا هذا، أريد أن أتشرف بأن يمس جسدي جسدك. هكذا الحب يفعل بهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر في أخبار الحسن البصري رحمه الله أنه كان قليل الضحك، وكان ابن سيرين، وكلاهما من كبار التابعين، كان ابن سيرين ضحاكا بساما، فلعله أن يدور بينهما شيء من النقاش والمطارحة الفقهية في هذا الأمر. فكان ابن سيرين يحتج على الحسن ويقول: الله هو الذي أضحك وأبكى. بل روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أيضحك المؤمن؟ قال: سبحان الله، وأنه هو أضحك وأبكى. إذن فالمزاح عباد الله من حيث هو لا يلام الإنسان عليه، بل إن المرء يحتاجه في كثير من الأحيان، لأن النفوس إذا كلت عميت. فإذا كان الإنسان في حياته كلها على جدية متواصلة سيصيبه الملل وسيصيبه شيء من الضعف، فيحتاج هذه القلوب إلى أن تجم إلى أن تنشط. والمزاح شيء وأسلوب من أساليب تنشيط النفس. لكن ما كان الصالحون والصالحات من هذه الأمة ليجعلوا هذا المعنى سببا أو طريقا إلى أن تنقلب الحياة كلها إلى الفوضى والضحك، وإنما كانوا يوازنون في حياتهم. يقول عمر رضي الله عنه مبينا أن الإنسان الجاد لا تتعارض جديته مع مزاحه إذا كان في موطنه، قال رضي الله عنه: إنه ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، فإذا بغي منه وجد رجلا. وقال أو كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أفكه الناس، فإذا خرج كان رجلا من الرجال. وقال علي بن أبي طالب: أجموا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا يمارسون المزاح في حياتهم إلا أنهم كانت لهم نية صالحة حتى في المزاح. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم ببعض الباطل، والمقصود بالباطل ليس الحرام إنما المقصود اللهو المباح، إني لأستجم ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على قول أبي الدرداء: فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. وسئل سفيان بن عيينة: هل المزاح هجنة أي شيء معيب؟ قال: بل سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه في مواضعه. ولهذا فالمؤمن ينبغي له أن يعتدل في هذا الباب، فلا ينبغي أن يكون عبوسا متجهما ليس للمزاح والضحك في حياته سبيل، كما أنه لا ينبغي له أن يفرط في هذا الجانب. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسط والاعتدال هو المنهج الحق. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. وقال بلال بن سعد: أدركتهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركتهم يشتدون بين الأغراض، يعني يتسابقون بين الهدفين، الهدفين المقصود شيء يوضع للوصول إليه نصب ويرجعون إليه مرة أخرى، كانوا يشتدون يركضون. أدركتهم وهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا، كانوا من أهل قيام الليل وأهل العبادة. بل يحدث أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه عن حال الصحابة رضي الله عنهم فيقول مبينا طبيعتهم البشرية كغيرهم، هم لا يصادمون الفطرة ولا يتكلفون. قال: كانوا يتناشدون الأشعار فيما بينهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. إذا وصلت الأمور إلى الخط الأحمر، إلى انتهاك الدين، إلى التنازل عن القيم والمبادئ، كلا، هنا يتغير الميزان. إذن هذا التوازن في حياة المسلم هو الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا. إنما الإنكار عباد الله في باب المزاح يكون على الضحك المتكلف الذي تعلو صيحاته، والذي يكون في مواطن الجد والتي لا ينبغي فيها المزاح. قال النووي رحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله تعالى، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا فمن المستحسن أن نعرج على شيء من الضوابط الشرعية في هذا الباب، فمنها أن لا يكون في هذا المزاح شيء من الاستهزاء بالدين، بحجة أننا نضحك نلهو لسنا جادين، مجرد ضحك، لا تشددون علينا. لا، هذه الأمور لا مجال فيها للضحك والاستهزاء، هذه ثوابت قطعيات لا يجوز للمرء أن يقترب منها. ألم يكن هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الذين كانوا يقطعون الطريق، فتحدث بعضهم إلى بعض وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. فنزلت الآية من الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع الأسف قد تكون هناك برامج ومسرحيات وتمثيليات، وربما في موسم العبادة شهر رمضان يستهزأ فيها بالدين وبأهل الدين وبمظاهر التدين، بالثياب القصيرة، باللحى، بالحجاب، بأوامر الشرع. فإذا جئت تنكر أو تحدث قالوا مهلا إنما كنا نخوض ونلعب. هذه مسرحيات وتمثيليات كوميدية، ألا تفهمون الكوميديا؟ لا نقصد شيئا، قلوبنا طيبة، أليس هذا المنطق عباد الله؟ هو منطق أولئك السابقين الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. إن هذه خطوط حمراء لا يمكن أبدا أن يكون فيها مجال، أن يكون هناك مجال للاقتراب منها، لأنها ليست مجرد معصية بل هي ردة تخرج الإنسان عن الإسلام كله عافانا الله وإياكم. ومن الضوابط أن لا يكون ذلك المزاح إلا صدقا. أما أن يكذب الإنسان بحجة أن يضحك الآخرين فمثل هذا متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له. والويل كما جاء في بعض التفاسير واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه لين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. كلمة، المهم أن يضحك الآخرين، يحقق مجموعة من القهقهات والضحكات، يكون له حضور، لكن على ماذا وبسبب ماذا لا يعنيه الأمر. كلمة واحدة والعياذ بالله قد توبق صاحبها فتجعله يهوي في النار أبعد من الثريا وهو يظنها يسيرة وهي عند الله عظيمة. ومن الضوابط أيضا أن لا يكون هناك سخرية بالمسلمين، لا ينبغي ولا يجوز أن يكون هناك تعليقات ونكت وطرائف على فلان لشكله أو لقبيلته أو لمدينته وقريته التي يسكن فيها. هذه أمور ليس له فيها خيار. هل الإنسان يختار شكله أو يختار نسبه أو يختار مدينته التي ولد فيها؟ فلما الاستهزاء إذن؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السخرية بالمسلمين فقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الاستهزاء نوع من الاحتقار. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ مسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اللهم احفظ أعراضنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمن الضوابط أيضا في باب المزاح ألا يروع المسلم أخاه بحجة كما تسمى بالعامية مقلب. أصبح هناك خاصة الشباب يتنافسون في هذا الباب تنافسا عجيبا، وكل واحد يتوعد الآخر في موقف من المواقف، بل بعضهم قد يفعل هذه التصرفات المشينة بحجة أنها نوع من الضحك والمزاح واللهو في أوقات عصيبة، كما يحصل لبعضهم في أوقات زواجه. وأعلم أن الجميع، كل واحد لديه وفي جعبته كثير من القصص والأخبار في هذا الباب. فهل هذه أخلاق المسلم؟ هل القضية أينا يفتك بالآخر؟ أينا أعظم فتكا بالآخر وإحراجا للآخر؟ أهذه أخلاق المؤمنين؟ أهكذا يكون المؤمن في أخلاقه وتعامله مع إخوانه؟ إن الترويع، مجرد الترويع ولو كان شيئا يسيرا، من الأمور التي نهى عنها الشرع. يدل على ذلك ما ذكره ابن أبي ليلى، والحديث في سنن أبي داود، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، حبل فقط ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلم. وفي صحيح الجامع من حديث السائب بن يزيد قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. ومن أعظم ما ينبه عليه في باب المزاح، وربما أشرنا إليه إشارة سريعة في الخطبة الأولى، ما يكون من الإفراط الشديد في المزاح حتى أصبح سمة من سمات بعض الناس، وربما بسببه ضيعت الأوقات والصلوات، واعتدي فيه على أعراض المسلمين، وتكلم بما لا يجوز. كل ذلك لأن مثل هؤلاء قد استمرأوا المزاح في حياتهم فأصبح ديدنهم. ولهذا فالذي ينبغي للمسلم أن يكون المزاح في حياته مثل الملح في الطعام، شيئا يسيرا. ولهذا قال بعضهم: أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. فهو إذن شيء يسير، فاكهة في المجلس، أما أن يكون هو الأصل فلا شك أن هذا من قلب الموازين وانتكاستها. وها هنا لفتة عباد الله في باب المزاح، وهي: مع من تمازح؟ ليس كل إنسان يصلح أن تمازحه، أو أن تمازحه بالطريقة التي تمازح بها صديقه وأقرب الناس إليه. كبير السن مثلا لا ينبغي أن يمازح بنفس الأسلوب والطريقة التي يمازح بها الأصفياء. وقد ذكر في أخبار يزيد بن هارون، وهو شيخ أحد أشياخ الإمام أحمد رحمه الله، أنه كان في المجلس، مجلس التحديث، فكان يمازح مستمليه الذي يكتب عنه الحديث، يمازحه، فتنحنح الإمام أحمد وكان في طرف المجلس، فقال: من المتنحنح؟ قالوا: أحمد بن حنبل. فضرب يزيد بيده على جبينه وقال: ألا أخبرتموني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح؟ لأن الإمام أحمد مع أنه من طلابه كان صاحب مهابة، فكان يزيد رحمه الله يراعي هذا الجانب عند الإمام أحمد. وهكذا يجب أن نكون نحن، لا ينبغي أن يكون الإنسان يقول: أنا طبيعتي مزاح، كما يحصل من كثير من الناس، فيستخدم هذا الأسلوب مع الناس جميعا فيخسر صداقات كثيرة وتحدث مشاكل كبيرة. ليس كل الناس يحتملونك أو يعرفون طبيعتك، فينبغي أن تجعل المزاح في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب. ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء. وقال ابن حبان: من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترأ عليه، وإن كان المزاح حقا، لأن كل شيء يجب ألا يسلك به غير مسلكه، ولا يظهر إلا عند أهله. وأخيرا عباد الله، فمن الضوابط المهمة في باب المزاح ألا يكون هناك غيبة للمسلمين بحجة أننا نمزح ونضحك. لا، هذه من المظالم التي سوف تكون يوم القيامة، يكون فيها القصاص يوم القيامة مازحا أو جادا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في تعريف الغيبة قال إلا أن يكون مازحا، لا، إنما قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله، أو قال أحدهم يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبة، ولم يقل إلا أن تكون مازحا فلا حرج عليك، كلا، لم يذكر أي استثناء في هذا الباب. فلا ينبغي لنا إذن عباد الله أن تأخذنا أهواؤنا وحرصنا على الضحك والمرح على أن ننتهك أعراض المسلمين. أسأل الله أن يحميني وإياكم من أعراض المسلمين، وأن يجيرني وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلوا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كن مع عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم عليك بالطغاة الظالمين المعتدين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين المعتدين. اللهم كل الأرامل والمستضعفين واليتامى يا رب العالمين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين، اللهم كلهم في اليمن، وكلهم في العراق وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل إخواننا في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وولع عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.